السابع من شروط البيع أن يكون منجزا لا معلقا. فالعقود التي فيها تعليق هي عقود محصورة. الأصل أن تكون العقود منجزة حالة. وأما التعليق فهو في عقود معينة. من تلك العقود عقد الجعالة. فالجعالة يجوز، بل الصيغة التي ركبت عليها الجعالة هي صيغة معلقة، كقول الرجل من بنى حائطي فله كذا وكذا، صيغة الشرط، صيغة التعليق، من حفر بئرا فله كذا وكذا، من رد مسروقي فله كذا وكذا. انظروا إلى هذا العقد، من أصله هو عقد معلق. ثم المقدمة الرابعة أن عقد الجعالة عقد جائز. العقود عند الفقهاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد ملزم كعقد البيع والإجارة، لا يصح إذا أبرم العقد أن يفسخ أحد العاقدين من عند نفسه، مثلا أشتري منك سيارة ويقع العقد على السيارة، محل العقد السيارة، وأعطيك المال وأستلم السيارة ثم أقول افسخ العقد، هذا لا يصح. لماذا أيها الأكارم؟ لأنه عقد لازم وعقد ملزم لطرفيه. لكن عاد هنالك مخارج شرعية أخرى مثل الإقالة وغيرها، مثل الخيار لو كان فيه عيب يفسخ به العقد، لكن الأصل أن العقد لازم. القسم الثاني هي العقود الجائزة، ومنها عقد الجعالة. إيش معنات عقد جائز أيها الأكارم؟ يعني أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد من عند نفسه. فمثلا نضرب مثال في الجعالة، واحد قال من حفر لي بئرا فله 100 دينار. أثناء الحفر العامل اللي جاي يحفر قال يا أخي هذه الشغلة متعبة، والآن حنا في شهر 6 أو آخر 6 وداخلين على 7 والقيض شديد، فأريد أن أترك العمل. هل له ذلك؟ له ذلك، ما لم يكن هناك تعهدات معينة سيأتي الكلام عنها، لكن الأصل أنه له أن يفسخ. وكذلك الجاعل الذي وضع المال، الذي قال من بنى من حفر لي بئرا فله 100 دينار، له أن يفسخ العقد، إذن هو عقد جائز. العقد الثالث أو العقود أو الصيغة الثالثة من صيغ العقود هو أن يكون عقدا، هو أن يكون عقد لازم من طرف وجائز من طرف، كالرهن. فهو جائز من قبل المرتهن، لازم من قبل الراهن. المقدمة الخامسة ونختم بها، وهي مقدمة مهمة أيها الأكارم: هل عقد الجعالة عقد يجري على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ إيش معنات القياس؟ ليس هو إلحاق أصل بفرع لعلة تجمع بينهما، لا، المراد بالقياس هنا القاعدة المضطردة، يعني هل هذا العقد موافق للعقود في الأصل العام أو هو مخالف لها؟ هنا اختلف الفقهاء. الجمهور يقول أن هذا عقد خلاف القياس. ليش خلاف القياس؟ لأن فيه جهالة، العمل فيه غير مضبوط، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، شيخ الإسلام في رسالته التي ذكرناها القياس، وابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين أو في إعلام الموقعين على كلا الضبطين، يقولون أنه عقد موافق للقياس، وأن الجهالة فيه مغتفرة ويسيرة، وأنه قد جاءت الأحاديث بالتنصيص عليه، فهو إذن أصل في ذاته وليس مخالفا للقياس. وبعض الأفاضل يقول أن بحث ابن القيم الكبير في كتابه إعلام الموقعين في العقود التي هي موافقة للقياس أو مخالفة للقياس، أنه أن هذا البحث لا ثمرة فيه. لماذا؟ يقول لأن مثلا السلم الكل متفق عليه، فسواء قلنا أنه موافق للقياس أو القياس أو مخالف للقياس لا ثمرة. الخلاف لفظي، معنات لفظي يعني أنه لا ثمرة مبنية عليه. نقول لا، هنالك ثمرة، مثلا عقد الجعالة الحنفية لا يجيزونه لأنه فيه جهالة. ومخالف للقياس، الجمهور يجوزونه. إذن هذا البحث لا مهم جدا، وبحث له ثمار وليس ثمرة واحدة، من هذه الثمار إباحة عقد الجعالة لكونه موافقا للقياس. هذا ما أحببت أن أقدم به بين أيديكم أيها الأكارم. نأتي الآن إلى المعيار. طبعا ذكر المعيار تعريف الجعالة، وذكر التعريف الاصطلاحي. التعريف اللغوي للجعالة، طبعا الجعالة مثلثة الجيم، يعني تقول الجعالة والجعالة والجعالة، كل هذا جائز بالضم أو بالكسر أو بالفتح، وهو لغة اسم لما يجعل أو لما يجعل للإنسان على فعل شيء. وأما في الاصطلاح فنكتفي بما ذكر المعيار، وهو مشابه لما قرره الفقهاء في تعريفهم. قال الجعالة عقد يلتزم فيه أحد طرفيه. عقد، العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره وثمرته، أو تظهر ثمرته. والجعالة في الحقيقة ليس عقدا، لأنه لا ارتباط فيه بين إيجاب وقبول، وهذا من المآخذ في نظري القاصر على المعيار، لأن عقد الجعالة من العقود التي يطلق عليها في القانون، وكذلك بعض الفقهاء ذكرها، ما يسمى بالإرادة المنفردة، يعني يكون العقد من طرف واحد كالوصية وكالجعالة. لكن نذكر ما ذكره المعيار. عقد، والعقد كما ذكرنا هو ارتباط إيجاب وقبول على وجه تظهر ثمرته. يلتزم فيه أحد طرفيه وهو الجاعل بتقديم عوض معلوم لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم أو مجهول. عقد يلتزم فيه أحد طرفيه وهو الجاعل الذي يقول من حفر لي بئرا فله 100 دينار، يلتزم بتقديم عوض معلوم الذي هو 100 دينار لمن يحقق نتيجة، والنتيجة هنا هي حفر البئر في زمن معلوم أو مجهول، فسواء جلس العامل يحفر البئر شهر أو أسبوع، كل هذا ليس مقدرا في عقد الجعالة. هذا هو تعريف الجعالة. مشروعية الجعالة، الجعالة هو عقد جائز عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى. أما الحنفية فيرون أنه عقد فاسد ويلحقونه بالإيجارات الباطلة، لكن قولهم مردود لوجود الآيات والأحاديث في جواز عقد الجعالة. وقد استدل الجمهور بقول الله تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، في سورة يوسف. ولمن جاء به أي بالصواع الذي فقده الملك، لمن جاء به حمل بعير، مقدار ما يوضع على البعير من الطعام، وأنا به زعيم يعني وأنا به كفيل. إذن هذا هو حقيقة الجعالة. وطبعا هنالك نقاش كبير جدا في هذه الآية، هل هي دالة على الجعالة أم لا؟ وإن شئتم ارجعوا إلى تفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله تبارك وتعالى والقرطبي، فيه مناقشات كثيرة لهذه الآية. من أبرز المناقشات أنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند الشافعية خلافا للجمهور. وأما السنة فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري، أنه لما نزل على قوم وأراد هو وأصحابه أن يضيفوهم ويقروهم فلم يقروهم، ثم لدغ أحد منهم فقالوا: هل فيكم راقي؟ فقالوا: نعم، لكن لا نرقي إلا بقطيع من الغنم. فقالوا: نفعل. فرقاه الصحابي بفاتحة الكتاب ثم إنه وقع في نفوسهم شيء من ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وقال ما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. وجه الشاهد أن الصحابي رقى على الشفاء وهو مجهول، وأخذ الجعل على الشفاء لا على القراءة كما هو عند جمهور أهل العلم، والشفاء مجهول، يعني قد يشفى وقد لا يشفى، فلما كان العمل مجهولا صار هذا من قبيل الجعالة، أخذه للغنم هو العوض، والجاعل هو ذلك الرجل الذي في القبيلة، والعمل هو الشفاء الذي هو غير معلوم ومجهول، قد يقع وقد لا يقع. نعم. ثم ننتقل أيها الأكارم إلى الصفة الشرعية في عقد الجعالة. طبعا هو ذكر جملة من المسائل في هذا البند. أولا ذكر أن الأصل في عقد الجعالة أنه عقد غير لازم. إيش معناه غير لازم؟ يعني أن لكل واحد من المتعاقدين الجاعل أو العامل لكل واحد منهم الفسخ إذا أراد، لكنها تلزم في أحوال معينة كما ذكر في المعيار. قال تلزم الجاعل إذا شرع العامل في العمل، يعني الأصل أن عقد الجعالة عقد جائز لكل واحد من طرفيه أن يحل العقد ولا يلتزم به، لكنه يلزم في أحوال معينة. من تلك الحالات أن يشرع العامل في العمل فيكون لازما من قبل الجاعل، فحينئذ يكون عقد لازم من جهة وجائز من جهة، لازم من جهة الجاعل وجائز من جهة العامل. وكذلك أيضا الحالة الثانية التي ذكرها، قال وإذا تعهد العامل بعدم الفسخ خلال مدة معينة فحينئذ يلتزم بالجعالة، وهذا شبيه كثيرا بما ذكر المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى، فإنهم ذكروا أنه إذا شرع العامل في العمل فإن الجاعل يكون العقد في حقه لازما. ثم البند الثالث الذي ذكره أيضا في هذه المسألة اللي هي الصفة الشرعية للجعالة، قال أن يد العامل يد أمانة لا يضمن فيها إلا بالتعدي أو التقصير. مثلا الجاعل قال من رد سيارتي الفلانية فله 1000 دينار، فذهب العامل ليجلب السيارة، بحث عنها ثم وجدها، ثم بعد أن وجدها وكانت في يده احترقت وتلفت، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير، لأن عقد الجعالة عقد أمانة، يد العامل فيه يد أمانة وليست يد ضمان. يقول لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير. ما هو التعدي؟ التعدي فعل ما يحرم، يعني لو جاء وحرق السيارة بنفسه حينئذ نقول يلزمك أو تلزمك قيمتها، أو قصر ترك الواجب، التقصير بمعنى ترك الواجب، يعني لم يحفظها، أخذ السيارة وراح عند البقالة ونزل وخلاها شغالة لفترة طويلة 10 دقائق وهو داخل البقالة مثلا، هل نلزمه بالضمان؟ نعم نلزمه بالضمان، لأنه ترك ما يجب وهو أن يحفظ السيارة. الشاهد من هذا أن يد العامل يد أمانة وليست يد ضمان. البند الخامس في المعيار طيب أيها الكالب، الصوت مسموع مرة ثانية؟ طيب، البند الخامس أيها الأكارم، أركان الجعالة وشروطها. لا بد لكل عقد من أركان وشروط، ومن هذه العقود عقد الجعالة، فهو يشتمل على أركان ويشتمل على شروط. والأصل، هذه قاعدة خذوها، الأصل في أبواب المعاملات أن لكل عقد أركان، أما العبادات فإنه ليس الحال كذلك، لأن العبد يتعامل مع ربه. قد أشار إلى هذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعده. وطبعا حصل جدال بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة، ينبغي أن تراجع في كتب القواعد. الشاهد أن أركان الجعالة ثلاثة أركان. الركن الأول العاقدان، والركن الثاني الصيغة، والركن الثالث محل العقد. يعني لا بد في الجعالة من وجود عاقدين. من هما العاقدان؟ الجاعل هو الذي يضع المبلغ على العمل، والعامل الذي يقوم بهذا العمل. هذا هو الركن الأول العاقدان. الركن الثاني الصيغة، وهو ما يقوله الجاعل، مثلا يقول من عمل لي كذا وكذا فله من الأجر كذا وكذا، أو له من المال كذا وكذا، من رد ضالتي، من حفر لي بئرا، من بنى لي حائطا، إلى آخره. هذا يسمى الصيغة. ومحل العقد وهو أمران. الأمر الأول الجعل، وهو ذلك المبلغ أو الشيء الذي يضعه الجاعل مقابل من يعمل هذا العمل. والأمر الثاني الذي هو محل العقد العمل نفسه، حفر البئر نفسه، بناء الحائط نفسه، رد الضالة نفسها. ولكل هذه الأركان أحكام، فهنالك أحكام العاقدان اللي هو الجاعل والعامل، وهنالك أركان، وهنالك أحكام للصيغة، وهنالك أحكام لمحل العقد سنتناولها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أول هذه الأركان العاقدان، بس لو تحركون معي الصورة. اي نعم. يقول في المعيار يشترط فيهما أهلية التعاقد. الأهلية أيها الأكارم هي صفة، بمعنى أن يكون الإنسان قابلا لأن يتصرف تصرفات صحيحة، وأن يلتزم بأمور تكون واجبة عليه، إما من قبل الشرع أو من قبل القانون أو إلى آخره. هذا معنى الأهلية. يعني الأهلية صفة للإنسان يكون فيها الإنسان قابلاً لأن يلتزم بأشياء وأن يفعل أشياء، وهي أهلية أداء وأهلية وجوب. ومن أراد الاتساع في هذا الباب فليرجع إلى المدخل الفقهي للشيخ العلامة رحمه الله مصطفى الزرقاء، فقد تكلم عن هذا باستفاضة وكل من جاء بعده استفاد منه. وهي يعني أغلب ما يكون اصطلاح حنفي وأيضا اصطلاح قانوني توسع فيه القانوني. الشاهد أن المراد هنا أهلية الأداء، يعني الإنسان يتصرف تصرفات صحيحة وتصرفات شرعية، بمعنى ما ذكره الفقهاء أن يكون الإنسان بالغا عاقلا رشيدا حرا. حرا هذه الآن غير موجودة، فنقول بالغ عاقل رشيد. بالغ يعني تحقق فيه وصف البلوغ، وهو إما بإنزال المني أو بلوغ 15 سنة أو المرأة تحيض إلى آخره، يكون عاقلا. ثلاثة، أن يكون رشيدا يعني جائز التصرف، يحسن التصرف في المال. قال يشترط فيهما أهلية التعاقد، يعني يشترط في العامل ويشترط في الجاعل أن يكون بالغين عاقلين رشيدين. وهذه العبارة من المعيار فيها نوع اتساع. لماذا أيها الأكارم؟ لأن عندنا العمال ينقسمون إلى 3 أقسام: عامل معين وعامل مبهم وعمال مشتركون، يعني ليس عاملا واحدا وإنما جماعة من العمال. هو قال يشترط فيهما أهلية التعاقد. أما الجاعل فهذا نعم هو قول الحنابلة والشافعية خلاف للمالكية، يعني الجاعل لابد أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وأما العامل ففيه تفصيل، هنا جاء الإطلاق والتقصير في العبارة، إن تجاوزت أنا في العبارة، في قوله أهلية التعاقد، يعني فيهما أهلية التعاقد، يشترط فيهما أهلية التعاقد، يعني أن العامل حتى يشترط فيه أن يكون أهلا للتعاقد، وهذا ليس صحيحا في جميع الأحوال. نقول إذا كان العامل معينا، يعني أنا وزيد من الناس معين، أقول يا زيد إذا حفرت بئري لك 100 دينار، هذا يسمى العامل المعين، مشخص معين معروف، هذا نعم يشترط فيه أن يكون أهلا للتعاقد. أما العامل المبهم وهو الصيغة المشهورة في الجعالة، من رد ضالتي فله كذا وكذا، من صيغ العموم، يعني أي واحد هو مبهم، هذا العامل، هذا لا يشترط فيه أن يكون جائز التصرف أو أن يكون عاقلا بالغا رشدا، وهذا ينبغي أن يلحظ في المعيار. ثم قال هو ولا يشترط كون العامل معينا، فتنعقد الجعالة بإصدار إيجاب موجه للجمهور، ويحق لكل من بلغه الإيجاب القيام بالعمل بنفسه وبالاستعانة بغيره. أما إذا كان العامل معينا فيجب عليه العمل بنفسه وبغيره ممن هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ضمنا. خلاصة هذا الكلام أن الجعالة لا يشترط فيها أن يكون العامل معينا، يعني لا يشترط أن أتفق أنا وزيد من الناس المعين، لا، أي واحد يعمل هذا العمل العقد فيه جائز ولا يكون باطلا، بخلاف الإجارة كما سيأتينا. فتنعقد كيف ينعقد عقد الجعالة؟ ينعقد عقد الجعالة بإيجاب موجه للجمهور، يقول من بنى حائطي فله 200 دينار، فله 200 دينار أو فله 100 دينار، هو إيجاب موجه لعموم الناس. إذا صنع هذا الصنيع انعقد عقد الجعالة، ويحق لكل من بلغه هذا النداء، صح التعبير، أن يقوم بهذا العمل بنفسه أو بغيره. وحتى العامل المعين يصح له أن يعمل بنفسه أو بغيره إذا وجد رضا من الجاعل، سواء كان هذا صراحة أو ضمنا. خلاصة هذا البند أن أن الأهلية أهلية الأداء كونه بالغ عاقل رشيد مشترطة في الجاعل وفي العامل المعين دون العامل المبهم أو العمال المشتركون. الأمر الثاني أنه لا يشترط أن يكون العامل معينا، فأي عامل يقوم بهذا العمل يصح معه عقد الجعالة سواء قام بنفسه أو بغيره، وكذلك العامل المعين سواء قام بنفسه أو بغيره. هذا خلاصة هذا البند. ثم البند الثاني ننتقل إليه وهو الصيغة العقد، عقد الجعالة كما ذكرنا. يقول تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه المعين أو للجمهور سواء صدر باللفظ أو الكتابة أو أي وسيلة تدل على طلب العمل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل. نعم، كما ذكرنا أن هذا العقد من التصرفات المنفردة أو يندرج تحت الإرادة المنفردة، بمعنى أنه يكفي في إبرام العقد أن تقع الصيغة ويقع اللفظ من الجاعل، وحينئذ يقوم عقد الجعالة ولا يشترط فيه قبول العامل، سواء هذا النداء أو هذا الخطاب كان لمعين عامل معين أو كان للجمهور، كل هذا لا يشترط فيه القبول. إيه نعم. طيب، ثم البند الثالث محل العقد، وهو كما ذكرنا ينقسم إلى قسمين: العمل والجعل. الجعل هو ذلك العوض الذي يوضع من قبل الجاعل، والعمل هو ما يعمله العامل، وبدأ هو بالعمل. قال: العمل المحقق للنتيجة. طبعا ذكر هو أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني الأعمال التي يراد إيقاعها في عقد الجعالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما عمل يراد به استحداث نتيجة، إما عمل يراد به استحداث نتيجة، يعني يقول كما ذكرنا: من حفر بئرا فله 100 دينار، من خاط هذا الثوب فله 10 دنانير. هو يريد في الأخير أن يحدث ثوبا يلبسه أو يحدث بئرا ينتفع به، وهذا يندرج تحت الجعالة. إذن من الصور هو أن يقع التعاقد على استحداث نتيجة. الصورة الثانية أن يقع التعاقد في الجعالة على خبر أو على دراسة أو على بحث علمي سواء كان شرعي أو طبي أو صناعي أو نحو ذلك، فيقول مثلا: من بحث في القضية الفلانية الطبية فله جائزة قيمتها 10,000 دينار، هذا يسمى جعالة. من كتب بحثا في الجعالة فله 100 دينار، وهكذا. هذا كله من صور الجعالة. الأمر الثالث قال: ما يراد بالتعاقد عليه رد شيء مفقود وإعادته لناشده، من رد سيارتي فله 100 دينار، من رد عبد الآبق قديما كما مثل الفقهاء فله كذا وكذا، من رد ضالتي وهي البهيمة فله كذا وكذا إلى آخره. فهذه من صور العمل في الجعالة. ومن مفاخر المعيار أيها الأكارم أنه ذكر النقطة الثالثة. الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى نصوا على النقطة الأولى وهي التعاقد على استحداث النتيجة، ونصوا على رد المفقود. أما على إجراء بحث أو إخبار فيه غرض للجاعل فهذا من المسائل التي زادها المعيار واستحدثها، وهو المسائل المعاصرة التي نص عليها. وكما ذكرت أن الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى ذكروا أن التعاقد على استحداث نتيجة وعلى رد شيء مفقود أنه من عقود أنه من صور العمل في الجعالة، ومن نص عليه الرملي رحمه الله تبارك وتعالى، ونصوا على هذه العبارات التي ذكرها المعيار، لكن المعيار زاد نقطة ثالثة تحسب له. ثم من المسائل التي ذكرها قال يصح اشتراط إنجاز العمل في زمن محدد بحيث لا يستحق العامل الجعل إلا بعده، إلا إذا انتهت المدة وقد أوشكت النتيجة على التحقق فتتمدد تلقائيا، وهذا أيضا ذكره المجمع الفقهي، وهو من المسائل المشكلة يا كرام، لأن تحديد المدة في عقد الجعالة أكثر الفقهاء يرون أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن تحدد المدة، لكن الدسوقي رحمه الله تبارك وتعالى في حاشيته ذكر مخرجا طيبا لهذا المنع، وهو المخرج هذا يكون بقيدين. القيد الأول أن يكون للعامل الخيار في حل عاقدة الاتفاق بينه وبين الجاعل، فحينئذ يجوز أن تحدد المدة. أنه إذا عمل عملا بمدة في هذه المدة، إذا عمل عملا في هذه المدة فإنه يكون له من الأجر ما عمل حتى ولو لم تحدث النتيجة. فبهذين المخرجين يحل ويجوز أن تحدد المدة، هذا عند الشافعية وعند المالكية، وهذا المخرج ذكره الدسوقي رحمه الله تبارك وتعالى. أما الحنابلة فإنهم يجوزون الجمع بين العمل والمدة في عقد الجعالة لا في عقد الإجارة، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه في المعيار ويحقق وينظر إليه. طيب، قال إذا انتهت المدة وقد أنجز، من المسائل التي ذكرها، قال إذا انتهت المدة وقد أنجز العامل العمل وقد أنجز العامل ما ينتفع به أو ما ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل، وهو عين ما قرره الدسوقي رحمه الله، لأننا إذا حددنا المدة وحددنا العمل انتقلنا من عقد الإجارة، من عقد الجعالة إلى عقد الإجارة كما بينت لكم أيها الأكان. لكن الدسوقي ذكر المخرج أنه إذا عمل عملا في هذه المدة فإنه يستحق أجرة المثل، وهو ما مشى عليه المعيار. فإذا عمل العامل عملا في هذه المدة ولم يتم العمل فإنه له أجرة المثل إذا كان مما ينتفع به كما ذكر في المعيار. طيب، المسألة التي تليها، قال تصح الجعالة مع جهالة العمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعمل. إيه نعم، كما ذكرنا أن من أبرز سمات عقد الجعالة أنه عقد فيه عمل مجهول لكن فيه نتيجة معلومة. يسأل لبيب منكم يقول ما الفرق بين الذي ذكرته في الأول وفي المسألة الأولى وفي المسألة الثانية؟ نقول النتيجة لا بد أن تكون معلومة، يعني من حفر بئرا وانتهى من حفره فله 100 دينار، هذه نتيجة معلومة، لكن الأساليب والأدوات التي يحفر بها البئر، سعة البئر، حجمه، المدة التي يستغرقها لحفر البئر، كل هذه قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة، ويجوز أن تكون مجهولة. واضح يا أخوان؟ إذن هو يقول تصح الجهالة، تصح الجعالة مع جهالة العمل، لكن لا بد أن تكون النتيجة معلومة محددة. أين؟ المسألة التي تليها، قال يشترط أن يكون في العمل نوع جهد، وقد مشى المعيار في هذه المسألة على مذهب الشافعية والحنابلة، أن العمل الذي لا جهد فيه لا يستحق صاحبه الجعالة، حتى ولو وضع الجاعل الجعل لا بد أن يكون العمل فيه نوع كلفة ومشقة، وهذا ما قرره الحنابلة والشافعية. أما المالكية فإنهم يرون الجواز وهو أقرب، لأن الجاعل إنما وضع الجعل لقصد في نفسه، وهذا القصد قد ينتج عنه عمل فيه مشقة وقد ينتج عنه عمل ليس فيه مشقة. طيب قد يسأل سائل يقول ما هي الأعمال التي ليس فيها مشقة؟ مثل لها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، قالوا مثاله لو قال الجاعل من رد ضالتي فله 100 دينار. العمل هذه اللفظة من الجاعل ينتج عنها بحث من العامل، والبحث يعني في كلفة وفي مشقة، يبحث عنها في خنقوم مثلا في المنطقة، في خنقوم مثلا في الشهداء، ثم يبحث عنها في مبارك الكبير، ثم يبحث عنها في الدوحة، وهكذا يكون في مشقة من مشقة على العامل. هذا الأصل في الجعل، لكن قد يكون هنالك عامل يعلم أين مكان الضالة، يدري أن الضالة في مبارك الكبير في قطعة 2 قريب من الفرع، إذن هو لن يجد مشقة في إيجاد هذه الضالة، فينطلق يأخذها ثم يذهب بها إلى الجاعل على مذهب الشافعية والحنابلة، وكذلك على المعيار أنه لا شيء له ولا يستحق شيء، لأنه يعرف مكان الضالة ولم ينتج عن عمله نوع مشقة ولا جهد. طيب المسألة الأخيرة في العمل، قال يشترط أن لا يكون العمل واجبا على العامل. نعم، من شروط الجعالة، وهذا ذكره الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى، من شروط الجعالة أن لا يكون العمل واجبا على العامل. مثاله يقول من رد مغصوبي فله 100 دينار. واحد جاء وغصب سيارة واحد وأخذها، ثم بعد ذلك سمع نداء الجاعل يقول من رد مغصوبي فله 100 دينار، فجاء الغاصب ورد المغصوب للجاعل، الغاصب نفسه الذي غصب السيارة أخذها وردها إلى الجاعل، هل يستحق الجعل؟ الجواب لا. لماذا أيها الأكارم؟ لأن هذا العمل واجب عليه، واجب عليه أن يعمل هذا العمل، وهو أن يرد السيارة. طبعا في أمثلة معاصرة لكن حتى لا نطيل عليكم. ثم ننتقل أيها الأكارم إلى الجعل، وهو أحد شقي محل العقد. يقول في المعيار يشترط أن يكون الجعل معلوما متقوما شرعا مقدورا على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولا أو غير مشروع أو غير مقدور على تسليمه وجب جعل المثل. يشترط في الجعل العوض الذي يضعه الإنسان على العمل أن يكون معلوما غير مجهول، فمثلا ما يقول من رد سيارتي فله مال. طيب ما هو المال؟ المال أشياء كثيرة، في أعيان وفي أشياء في الذمم مجهول، لا تصح معه الجعالة، ويجب جعل المثل، يعني نقوم هذا العمل، من عمل هذا العمل كم له؟ يقول مثلا له 70 دينار، نعطيه 70 دينار. طيب أن يكون متقوما يعني مالا شرعيا مباح النفع بلا حاجة، فمثلا ما يقول من رد سيارتي فله 10 كراتين خمر، لا يصح أن يكون هذا جعلا، لأنه مال غير متقوم شرعا، حرام. كذلك من الشروط في الجعل أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني ما يصح أن يقول من رد سيارتي فله 20 سمكة في الماء، هذه غير مقدور على تسليمه، فحينئذ لا يصح الجعل، ويجب في الصور كلها جعل المثل. طيب، مسألة ثانية في الجعل، قال يجوز أن يكون الجعل جزءا من محل الجعالة، مثل نسبة، مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها أو الانتفاع مدة معينة بالمشروع المتعاقد على إنجازه. يعني يصح أن يكون الجعل جزءا من محل الجعالة. نضرب مثال بسيط حتى يتضح المقال. يقول مثلا من زرع أرضي فله ثلثها، من زرع أرضي فله ثلثها، الجعل هو من ذات المحل الذي وقعت عليه الجعالة، هذا يصح ويجوز. هو ضرب أمثلة معاصرة فقال قال مثل تحصيل الديون، مثلا يقول من جلب الأوراق التجارية، الشيك، الكمبيالة، السند الإذني من فلان فله 500 دينار، أو فله نسبة منها 4% أو 5%، يصح ذلك ولا شيء فيه. طيب، المسألة الثالثة في الجعل، قال الأصل أن الجعل لا يستحق أو لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل وتسليمه للجاعل، كما ذكرنا أن الجعل لا يستحقه العامل حتى يتم عمله، إلا في المسائل التي ذكرناها فيما تقدم، وأيضا سيذكرها الآن صاحب المعيار. الأصل أن الجعالة لا تستحق إلا بعد إتمام العمل. قال إلا في مسألتين، إذا تبين، المسألة الأولى، إذا تبين أن ما قام العامل بالعمل فيه مملوكا لغير الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل. يعني مثاله يقول من رد سيارتي فله 100 دينار، أخونا الكريم ذهب وبحث العامل فرد السيارة إلى الجاعل، فتبين أن هذه السيارة ليست ملكا للجاعل وإنما هي ملك لرجل آخر، هل يستحق الجعل؟ نعم يستحق الجعل. هذا هو معنى المسألة. المسألة الثانية التي استثنى فيها تسليم الجعالة أو العوض للعامل قبل إنجاز العمل، قال إذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث أدى إلى نقصان قيمته دون تعد أو تقصير من العامل، فللعامل جعله كاملا. يعني نفس المثال الذي ذكرناه قبل قليل، إنسان مثلا قال من رد سيارتي فله 100 دينار، وفي أثناء سيره إلى الجاعل الذي وضع هذا الجعل عمل حادثا، السيارة فيه صارت ما تسوى 20 دينار من شدة الحادث، هل له الجعل أم ليس له؟ نعم له الجعل، لأنه لم يتعدى ولم يفرط، مع أنه لم يتم العمل، نعم، لكن حدث نقصان كبير في المحل، وهذا النقصان لا يؤثر في استحقاق الجاعل العامل الجعالة. ثم المسألة الأخيرة في الجعل، قال لا مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز جميع العمل، ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ولا يستحقها العامل إلا بتحقيق النتيجة وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق. هذه المسألة من المسائل المشكلة، إيه ولا كان، الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى يحرمون تقديم العوض على العمل، وهذا يكاد أن يكون اتفاق فيما بينهم، لكن من الأشياء التي تحسب للمعيار هذه المسألة، لأنه قد أوجد مخرجا شرعيا لهذه المسألة. لو تلاحظون في العبارات كما سنقرأها الآن، أوجد مخرجا شرعيا لما ذكره الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى من منع تقديم العوض في عقد الجعالة، وهو في الحقيقة معالجة معاصرة قيمة لموضوع الاشتراط. وهكذا يعني ينبغي أن يكون الاجتهاد الفقهي المعاصر، أن توجد المخارج التي لا لبس فيها. كما ذكرنا أنه اشتراط التعجيل العوض قبل العمل أنه ممنوع عند عامة من قال بالجواز، لكن هم قالوا لا، قالوا في المخرج لا مانع من الاشتراط ولا مانع من تقديم الأجرة، لكن تعتبر هذه الأجرة دفعة تحت الحساب. هذا الأمر الأول، يعني ليست أجرة منفصلة عن عقد الجعالة، لا، هي أجرة تعتبر تحت الحساب من قيمة الحساب، ولا يستحقها العامل إلا بتحقيق النتيجة كاملة. يعني مثلا لو العامل عمل نص العمل ولم يتم العمل وقد قدم إليه جزء من العوض وانقطع العمل وأراد أن يفسخ العامل، نقول له رد ذلك الجزء فإنك لا تستحقه، وأنت لا تستحق تمامه إلا بإتمام العمل، فهو مخرج لا لبس فيه، لأنه في الحقيقة إنما يعتبر هذا من باب التيسير. وأيضا هذا نحتاج إليه في الشركات وفي المؤسسات، كثيرا ما يشترطون تقديم جزء من المال حتى يتيسر العمل ويستخدم هذا الجزء في تيسير الأعمال، وهذا مخرج شرعي في هذه المسألة، حيث أنهم قالوا الاشتراط لا بأس به، لكن بشرط أن يتم العمل ويحسب من قيمة العوض كاملا، وأنه إذا حدث عدم إتمام العمل فإنها ترجع إلى الجاعل. طيب، البند السادس من بنود معيار الجعالة، فسخ الجعالة. قد ذكر فيه جملة من المسائل. الفسخ أيها الأكارم هو بمعنى النقض، يعني أنا أبرم بيني وبينك صفقة أو عقد ثم ننقض هذا العقد. وأما في الاصطلاح فكما قال ابن السبكي رحمه الله تبارك وتعالى، قال هو حل ارتباط العقد، واختاره الشيخ وهب الزحيلي في كتابه العظيم نظرية الفسخ. وطبعا الفسخ له أنواع كثيرة جدا، يعني حل ارتباط العقد بعد إتمامه له أنواع كثيرة جدا، من أنواعها فسخ الجعالة، وهو من قبيل الفسخ بالخيار، لأن لكل واحد من المتعاقدين الفسخ متى شاء. ومن أنواعه الفسخ الاتفاقي وهو الإقالة، أو الفسخ بسبب عيب كخيار العيب، وكذلك في النكاح إلى آخره. وهذا الكتاب والله يا أخوان ترى مهم جدا، ينبغي لكم أن ترجعوا إليه، نظرية الفسخ للشيخ وهب الزحيلي رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه مهم في باب العقود. طيب، المسألة الأولى التي ذكرها، قال إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. يعني مثاله يقول الجاعل من رد سيارتي فله 100 دينار، قبل الشروع قبل أن يشرع العامل في العمل فسخ الجاعل العقد، خلاص العامل لا يستحق شيء، حتى ولو العامل لا يستحق شيء، لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن الفسخ حصل قبل الشروع، وكذلك الحال لو فسخ العامل قبل الشروع فإنه لا شيء له. المسألة الثانية، إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأجرة المثل، نعم إذا شرع العامل، وهذا مذهب المالكية رحمه الله تبارك وتعالى، إذا شرع العامل في العمل ثم الجاعل فسخ الجعالة فإن العامل يستحق أجرة المثل. وأيضا هذا يقرره الحنابلة رحمهم الله تبارك وتعالى. يعني مثلا إذا قال من رد سيارتي فله 100 دينار، الأخ الكريم ركب تاكسي وبحث عنه، ثم إن الجاعل بعد شروع العامل في العمل فسخ، نقول كم أجرة المثل الإنسان اللي يركب تاكسي ويبحث وكذا، كم الأجرة؟ يقول مثلا 30 دينار، نعطيه 30 دينار، هذا المراد بأجرة المثل. طيب المسألة الثالثة، إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك. إذا والله العامل في أثناء العمل قال ما بيعمل، كما ذكرنا في المثال السابق في حفر البئر، قال بطلنا ما نبي نعمل، حينئذ لا يستحق شيئا إلا إذا حصل بينهم اتفاق أنه متى ما فسخ، كما قرر ذلك المالكية أنه متى ما فسخ فإن له أجرة المثل، فحينئذ يرجعون إلى اتفاقهم. المسألة الرابعة، إذا انفسخ العقد بسبب لا يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل، فللعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل. يعني إذا حصل فسخ سواء كان ذلك من قبل الجاعل أو لأي أمر آخر أو لأي داع آخر، فإن للعامل من الجعل بمقدار ما انتفع به الجاعل من العمل. طيب حتى نطيل عليكم، أنا أحس أني طولت، ننتقل للبند السابع، تمييز الجعالة عن الإيجار، أو تتميز الجعالة عن الإيجار. كما ذكرنا، إذا ذكرتم الكلام الذي قدمنا به وقلت لكم أنه كلام مهم في مسألة أن الإيجار لفظ عام يطلق على عقود كثيرة، المسألة الثانية أن هناك مشابهة كبيرة جدا بين الجعالة والإيجارة والمضاربة، نحتاج حينئذ أن نميز بين عقد الجعالة والإيجارة. وطبعا هذا التمييز ذكره الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى في كتبهم، سواء كذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة، ومن أبرز من ذكره ابن رجب في قواعده، وكذلك الزركشي في المنثور، وغيرهم من العلماء المحققين. طيب تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور منها. قبل أن ندخل في هذا البند، اعلموا أيها الأكارم أن الأحكام ليست موطن اتفاق بين الفقهاء في عقد الجعالة، الأحكام الجزئية الفرعية، فحينئذ يمكن أن نستفيد من هذه الاختلافات في التفريق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة. فليس كل ما ذكره في المعيار هو موطن اتفاق بين الفقهاء الثلاثة الذين يجيزون عقد الجعالة، لكن نمشي على ما ذكر صاحب المعيار. الفرق الأول، صحة الجعالة مع جهالة العمل اكتفاء بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل. يعني كما ذكرنا أن من الفوارق للجعالة هو جهالة العمل. العمل لابد أن يكون مضبوطاً محضراً معلوماً مقدوراً على تسليمه في الإيجار، ولا يشترط هذا في عقد الجعالة. الفرق الثاني، عدم حاجة الجعالة إلى القبول. الإجارة لابد فيها من قبول العامل إذا كان معيناً، هو لابد أن يكون معيناً أصلاً، وأما في الجعالة فإنه لا يشترط هذا لا في المعين ولا في غير المعين. من الفوارق أيضاً بين الجعالة والإجارة، توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه، هذا في الجعالة. يعني لابد كما ذكرنا أن الأصل أن العامل لا يأخذ شيئاً من العوض حتى يتم العمل وينهيه، وهذا بخلاف الإجارة فإنه يستحق ما عمل قل أو كثر. من الفوارق أيضا بين الجعالة والإجارة صحة الجعالة مع غير معين بخلاف الإجارة، فلا بد أن يكون فيها العامل معين. أما الجعالة قد يكون مبهما، قد يكون فردا، قد يكون مشترك، قد يكون العمال مشتركون، وقد يكون معينا. كل هذا جائز في عقد الجعالة. الفرق الخامس، الأصل في الجعالة عدم اللزوم إلا إذا حصل تعهدات بين الجاعل والعامل. أما الإجارة فإن الأصل فيها اللزوم، وقد قدمنا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز فلا حاجة إلى تكراره. التطبيقات المعاصرة لعقد الجعالة، أول هذه التطبيقات التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه. فمن الصور المعاصرة للجعالة هو التنقيب عن المعادن، يعني المناجم عموما، البحث عن الحديد أو النحاس أو الجواهر أو الذهب أو الفضة، أو استخراج المياه من الآبار والعيون ونحو ذلك، فيما يشترط فيه الوصول إلى المعدن أو إلى الماء بغض النظر عن هيئة العمل والأساليب التي تكون في العمل والأدوات التي تكون في العمل. العمل غير معلوم لكن النتيجة معلومة. هذا من التطبيقات المعاصرة. من التطبيقات المعاصرة أيضا تحصيل الديون، وطبعا هذا التطبيق هو قياس على رد الضوال أو الآبقين، الضوال بالنسبة للبهائم أو الآبقين بالنسبة لبني آدم. فمثلا يقول من حصل ديني من فلان فله 100 دينار أو فله جزء منه، من حصل ورقة تجارية من فلان فله كذا وكذا إلى آخره، أو حتى الأوراق المالية يمكن أن نجري فيها عقد الجعالة. المسألة الثالثة من التطبيقات المعاصرة الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة. هنا سنقرأ هذه الفقرة، ولا بد أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أن في هذه الفقرة نوع إبهام قد يؤثر. يقول صاحب المعيار: المراد بالحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة قيام العامل بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسسة على منح تسهيلات للجاعل أو تنظيم تمويل مجمع. شوفوا يا كرام، إذا كان هذا العمل هو عمل طبيعي وعادي، بمعنى أن من ذهب إلى الشركة الفلانية أو إلى البنك وحصل لي تسهيلات بقيمة 20,000 أو 30,000 أو 100,000 على حسب عدد العمل التجاري، فله مثلا 5% من هذا المبلغ، أو له مبلغ معين محدد 2,000-3,000 إلى آخره، فهذا لا إشكال فيه، ولعل هذا هو مراد المعيار. الإشكال وين يا كرام؟ إذا كان هنالك بذل جاه، وهذا كان ينبغي على المعيار أن ننبه عليه، بمعنى الأصل الطبيعي والمعروف في سوق المال أن الإنسان إذا أراد تمويلا وتسهيلا يذهب إلى المؤسسة، إلى البنك الفلاني أو العلاني، ويقدم سقفه الائتماني، أو عفوا حالته الائتمانية، وبناء على هذه الحالة الائتمانية يعطى سقف معين لا يتجاوزه. مثلا أنا معاشي خلينا نقول 3,000 أو 4,000، سأعطى تسهيلا معينا بقدر هذا المال. أنا والله مؤسسة إيراداتها تتجاوز 1,000,000 أو 1,200,000، سأعطى طبعا غير ما يعطاه صاحب 5,000. الكلام وين يا أخوان؟ الكلام أنه إذا جاء وسيط وتوسط لرفع السقف الائتماني، يعني كان هنالك بذل جاه لتحصيل هذا المبلغ، حينئذ يحرم الجعل. قد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى تنصيصا، وهو قاعدة معروفة طبعا، لكن أنا ذكرت شيخ الإسلام لأنه نص على هذا في مسائل تتعلق بالحكام والقضاة إذا أعطوا مالا بناء على شيء معين يعملونه. الشاهد أنه إذا كان هنالك بذل جاه، بمعنى أن العامل هنا سيبذل جاهه، وهو قد يكون رجل معروف في السوق، فيعطى هذا سقف ائتماني ثم يستحق ذلك مال على هذا الجاه، حينئذ يقع في الربا كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع في الحرام. إذن لا بد أن ننتبه إلى هذا الملحظ المهم جدا، أنه إذا كان هنالك إذا كان تقديم التسهيل التمويلي والعمل لجلب ذلك عملا عاديا هذا لا إشكال فيه، أما إذا كان هنالك بذل جاه فهنا يقع الإشكال. طيب، المسألة الثانية، قال تطبق الجعالة على الحصول على تسهيلات مع مراعاة شرط صحة الجعالة وأن يكون محلها مشروعا. نعم، يعني التسهيل لا بد أن يكون منتجا إسلاميا، مرابحة، خطاب ضمان، فتح اعتماد مستندي، سلم أصلي أو موازي إلى آخره. لا بد أن يكون التمويل تمويلا إسلاميا. طيب، من التطبيقات المعاصرة السمسرة، وجه ذلك أنه يقول مثلا إذا سعيت في إجراء العقد الفلاني بيني وبين فلان فلك كذا وكذا، فهذا يعتبر سمسرة ووساطة، وحينئذ يستحق الجعل. من التطبيقات المعاصرة التي نستطيع أن نضيفها على ما ذكره المعيار، المحاماة. مثلا من دافع عني في قضية كذا فله كذا وكذا، هذا يعتبر جعالة. من رد حقي من فلان فله كذا وكذا، وهذا كله من قبيل أعمال المحامين والتطبيقات المعاصرة. من التطبيقات المعاصرة التي نستطيع أن نضيفها استصلاح الأراضي واستزراعها. يقول من زرع أرضي فله كذا وكذا، وهذا أيضا يصح ويجوز ويعتبر من عقد الجعالة. طيب، تحقيق الاكتشافات واختراعات والتصاميم، كذلك أيضا التطبيقات المعاصرة، ما ذكر المعيار من أن تطبيق تحقيق الاكتشافات العلمية التي يحصل بها تقدم للأمة فإنه يحق عليه الجعالة. كذلك براءة الاختراع، يخترع جديد، هذا أيضا يستحق عليه الجعالة. وكذلك التصاميم مثل العلامات التجارية وغيرها، كل هذا مما يدخل في باب الجعالة. ثم البند الأخير ونختم به، صفة المؤسسات في الجعالة، يعني ما هو حال المؤسسات مع عقد الجعالة، وكيف يحصل عقد الجعالة من المؤسسات. هو لن يخرج عن أمرين، إما أن تكون المؤسسة هي الجاعل، بمعنى أنها تقول من عمل لي عملا فلانيا فله كذا وكذا، فهي الآن اتخذت صفة الجاعل. وسواء كانت الجعالة هنا جعالة أصلية أو جعالة موازية، بمعنى أن هنالك رجل عقد مع البنك أن يعمل له عمل معين، ثم البنك عقد مع ثالث أول، هذا كله يصح، فهو في كلتا الصفتين له صفة الجاعل. وكذلك أيضا يكون له صفة العامل، يعني مثلا مؤسسة معينة تأمن المال، أو من أنشأ محفظة في السوق فله كذا وكذا من المال، فبادرت المؤسسة أو البنك في عقد الجعالة وليست الجاعل. هذا ما تيسر إراده وأعان الله عز وجل على ذكره على وجه الاختصار في نفسي وفي أنفسكم على وجه التطويل، لأنني قد أكون أطلت عليكم وقال شعبة إذا طال
السلام عليكم. نشكر الدكتور على ما قدم، ونحن ننتظر رجوع الدكتور أستاذ فهد. انتظر الأستاذ فهد. على من يرغب في السؤال رفع اليد.